وهذا يعاني من كثير من الناس الذين يتركون الطاعات خوفا من الناس، لا كراهية فيها، يحبونها ويرغبون فيها، لكن يتركونها بسبب الخوف من الناس. ويأتيهم أحيانا الشيطان بطريق أنت لا تعمل هذا الشيء لئلا يقال عنك إنك ترائي، لئلا يقال عنك أنك عملته من أجل الناس. إن استطاع في هذه الطريقة ارتاح، وإن لم يستطع عن هاتين الطريقتين أتاه عن طريق الوسوسة. إذا أراد أن يتوضأ الإنسان حاول أن يفسد عليه وضوءه، إن نجح في الوضوء دخل عليه في الصلاة، وحاول أن يفسد عليه الصلاة بطريق الزيادة أو النقص، أنت صليت كذا أنت ما صليت كذا، فيذهب الإنسان يصلي 6 7 8 وهو يظن أنه لم يصلي إلا 3 أو 4. هذه حيل العدو الشرطي الذي سماه الله جل وعلا شيطانا لشطنه وبراعته في المراوغة والكر والفر، وسماه إبليس لأنه يبلس على الإنسان من حيث لا يشعر وينفذ إليه من حيث لا يدري، فهو يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهو ذهب إلى آدم وزوجته وقال لهم لا أفعلن ولا أفعلن، وفي القول الآخر أنه لأحد ذرية آدم وليس هو آدم كما ورد في بعض الآثار. قال يخوفهما من تهديداته ووعيده، يقول سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما، أي ذكر لهما ما ذكره في السابق وما حصل لهما من الإخفاق في تحصيل الولد الطيب السليم المعافى، فأدركهما حب الولد، أي أدرك هؤلاء المخاطبين حب الولد، فوجد في نفوسهم الرغبة في تحصيل الولد والشفقة عليه والرغبة في وجود ذرية. قال فسمياه عبد الحارث استجابة لقوله وثقة به واطمئنانا إلى وعيده ووعده. قال فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، أي جعل لله جل وعلا شريكا في الشيء الذي أعطاهما الله إياه وهو الولد. فجعل أي الأبوين الأب والأم لله تعالى شريكا في الشيء الذي منحهما إياه وأنعم بهما وأنعم به عليهما وهو هذا الولد. فتعالى الله عما يشركون، أي تنزه عن الشريك في العبودية وفي أي عمل يعمله الإنسان، فالله جل وعلا منزه عن كل شريك. وإذا أنعم على العبد يجب على العبد أن يشكر الله تعالى ويستعمل هذه النعمة فيما وهبهما إياه، وأن يكون شاكرا لله جل وعلا لا معارضا ومعاندا ومعاكسا لفضل الله تعالى عليه. وورد عن قتادة رضي الله تعالى عنه قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، أي أن هذه الشراكة التي عملها هذان الأبوان إنما هي شركة في الطاعة وليست شركة في العبادة. على معنى أنهما لم يقصدا أن الحارث شريكا لله تعالى بمعنى أنه يستحق العبادة، وإنما هو شريك في الطاعة، فطاعاه كما يطيعان الله، وهذه الشركة في الطاعة أخف من الشركة في العبادة، فإن الشركة في الطاعة هي استجابوا لأمره وسمياه بناء على طلبه وحبا في الولد، ولم يقصدا أنه شريكا لله تعالى في استحقاق العبادة، وهذا أخف من الشركة في العبادة، فإن الشركة في الطاعة غير الشركة في القصد والطلب. وقال مجاهد في معنى قوله لئن أتيتنا صالحا، قال إنهما أشفقا أن لا يكون إنسانا، يعني أنهما خافا أن يكون حيوانا، أن يكون الولد حيوانا، كما هددهما بقوله لأجعلن له قرني أيل، فخشي أن يولد لهما ولدا هو حيوان وليس إنسانا. فهذا هو المراد في هذه الآية وهذه الآثار، والمقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يقابل نعمة المنعم بالجحود، وإنما يقابلها بالشكر. ومن ذلك اختيار الاسم الحسن للمولود، فإنه من علامة شكر الله تعالى، وأفضل الأسماء وأحبها إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من السنة اختيار الاسم الحسن للمولود، ومن حق الولد على الوالد تحسين اسمه واختيار الاسم الحسن له، ومن جحد النعمة وكفرانها أن يسمياه باسم يتنافى مع نعمة المنعم، كأن يسمياه بعبد لغير الله، فإن هذا من جحود النعمة، فإن الذي أعطاك الولد هو الله جل وعلا، فمن شكر الله تعالى أن لا تسميه باسم يتنافى مع ذلك. ومما يتنافى مع نعمة المنعم أن تسميه أو تعبده لغير خالقه، فالخالق هو الله وهو المعبود وحده دون سواه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكل من في السماوات عبد لله، وكل من في الأرض هو عبد لله تعالى، فإذا سميته بعبد لغير الله تعالى، بعبد أحد المخلوقين، فإنك بهذا تكون جاحدا لنعمة الله، ومنكرا لفضله، ومتعد لحدوده، فهذا مما يعتبر شركا في حق الله جل وعلا، شركا في الربوبية، لأنك نسبت العبودية لغير الله، وهو شرك أيضا متضمن لشرك الألوهية، حيث أنك لم تقصد بشكر نعمتك نعمة الله عليك، لم تقصد بها وجه الله، وإنما نسبتها إلى غيره، ومن تحقيق العبودية لله والإقرار بألوهيته أن تكون شاكرا لله على نعمائه وآلائه.
فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله.
بعد هذا ذكر المؤلف عددا من المسائل في هذا الباب. المسألة الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله جل وعلا، فيحرم على الإنسان أن يسمي باسم معبد لغير الله، كعبد الدار وعبد شمس وعبد المطلب في وقتنا هذا، وعبد النبي وعبد الحسين وعبد علي وعبد محمد ونحو ذلك من الأسماء على أن يكون هذا اسم عالم له من عبودية العبادة لا على أن هذه الأسماء من عبودية الرق.
الثاني تفسير الآية.
المسألة الثانية تفسير الآية وقد فسرناها وذكرنا معناها والروايات الواردة في المرادي بالذين أشركوا فيما أتاهما وهو أنه قيل إنه آدم وقيل إنه غير آدم وحواء وهو القول الصحيح أنه غير آدم وحواء فإن آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام لم يشركا بالله في ربوبيته ولا ألوهيته وإنما المراد بهذا هو من جاء من ذريته فيما بعد ممن حصل له هذا الأمر من نسل آدم.
ثالث أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها.
المسألة الثالثة يقول أن هذا الشرك الذي وصفه الله جل وعلا في قوله جعل له شركاء فيما أتاهما إنما هو شرك في مجرد التسمية ولم تقصد حقيقته ومع هذا فإن الله تعالى تنزه عنه وتقدس وقال فتعالى الله عما يشركون وإن كان شركا يسيرا أو شركا في مجرد التسمية ولم يقصد الحقيقة إلا أنه لا يقبله الله جل وعلا لأن الله لا يقبل أي لون وأي نوع من أنواع الشرك وإنما لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وصالحا.
الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم.
المسألة الرابعة يقول إن هبة الله تعالى للرجل البنت السوية من النعم وكذلك الابن فكون الولد يخرج سليما من العاهات والأمراض هذا من أجل النعم على الإنسان ويجب على الإنسان أن يقابل هذه النعمة بالشكر ويتأكد ذلك في حق البنت وإن كان هو موجود في حق الولد لكن البنت إذا كانت سوية فإنها لا تكون عالة على والدها أو والديها فإنها إذا كان فيها عاهة فإن الغالب أنها لا يتزوج بها بينما الولد وأي الابن قد يتزوج وفيه شيء من العاهات لأن المرأة من مقاصدها أو مقاصد زواجها جمالها فهي تنكح لأربع دينها وجمالها ونسبها ومالها ورغب النبي صلى الله عليه وسلم بذات الدين لأنها هي أعلى المقاصد وأسماها وإن كانت كل المقاصد الأربعة مقصودة في المرأة فجمال المرأة مقصود والمرأة يرغب فيها الزوج لجمالها والله جل وعلا مما أعده لعباده الصالحين الزوجات الجميلات في الجنة وهن الحور العين فجمال المرأة مقصود فإذا كانت البنت جميلة فإن هذا من النعم على والديها وهو أنها يرغب فيها الكثير من الأزواج.
الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة.
يقول أن المسألة الخامسة هو أن السلف رحمهم الله ذكروا فرقا بين شرك الطاعة وشرك المعصية في شرك العبادة فشرك الطاعة هو كمجرد الاستجابة في التسمية، ولم يقصد في ذلك حقيقة التعبيد لمن سمي به كتسمية عبد الحارث أو عبد الدار أو عبد شمس أو عبد الكعبة. فمجرد التسمية قد يكون هذا شرك في الطاعة، لكن لم يقصد فيه حقيقة العبودية، يعني أن الإنسان لم يقصد أن الذي خلق هذا الإنسان هو الكعبة أو النبي عليه الصلاة والسلام أو علي أو البدوي أو فلان أو علان، وإنما قصد به مجرد التسمية بهذا الاسم دون ترتب العبودية لمن عبد له. ومع هذا فهو شرك، لكنه أخف من الشرك في العبادة، فإن الشرك في العبادة هو الشرك الأكبر، وهذا هو أن يدعو الإنسان غير الله أو يصلي لغير الله أو يستعين بغير الله أو يستغيث بغير الله أو يطلب الشفاء أو يذبح لغير الله، فهذا هو شرك العبادة هذا. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستقامة على دينه والإخلاص له في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا ونياتنا خالصة وصالحة، خالصة لوجه الله وصالحة على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأله تعالى أن يوفقنا للاستقامة على دينه حتى نلقاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وسائر أمورنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة؟ معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه هلك وخاب وخسر الذي جعل معبوده هو الدينار أو الدرهم أو جمع المال أو الاهتمام بهذه الدنيا، وغايته ومقصوده هو تحصيلها من حلال وحرام. فمعنى عبد الدينار أي الإنسان الذي تعلق قلبه بالدينار وصار هدفه وغايته أن يجمع الدينار من أي طريق، سواء كان حلالا أو حراما، فهذا كأنه جعل إلهه ومعبوده هو الدينار، ولم يجعل إلهه ومعبوده هو الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا حرم على الإنسان أن يحصل على الدينار أو نحوه إلا من الطرق المشروعة، فالذي يحصل عليها من الطرق غير المشروعة أغفل جانب الخوف من الله تعالى واطلاعه عليه عندما يحصل على كسب المال الحرام من أوجه غير مشروعة، وصار لا يبالي بذلك، فهمه وغايته أن يحصل على المال من أي وجه بغض النظر عن كونه حرام أو حلال، فهذا جعل معبوده وآلهته هو الدينار. وليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيز أن يكون الإنسان عبدا للدينار، حاشا، وإنما عبر النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة وواقع الإنسان الذي لا يفرق في كسب المال من حرام أو حلال، أنه جعل تحصيل المال هو غايته، وألغى جانب الحرام والحلال واطلاع الله جل وعلا عليه، فلا يبالي بتحصيل المال، فكأنه جعل معبوده والذي يرغب فيه ويراعيه هو الدينار والدرهم ونحوهما. يقول إن عبد المطلب كان معروفا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التسمية، هل هذا يعني إقرار على هذه الاسم؟ نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي أحدا بعبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان صبيا صغيرا يوم أن كان عبد المطلب موجود. فعبد المطلب توفي وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمر النبي؟ 8 سنوات. فعبد المطلب مات والرسول عليه الصلاة والسلام كان عمره في 8، ثم بعد هذا كفره أبو طالب. فعبد المطلب من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد مناف من أجداد النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الأسماء كانت موجودة في زمن الجاهلية، ولما وجد الإسلام غير النبي عليه الصلاة والسلام من كان اسمه مثل هذه. فأبو بكر كان اسمه إيش؟ كان عبد الكعبة، فسماه عبد الله. فالصحابة من أسلم منهم وهو يحمل مثل هذا الاسم غير اسمه وحوله إلى العبودية لله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقر هذه التسمية، لكن بعد أن توفي عبد المطلب في هذه الحال فات محل التسمية، حينئذ لا حاجة للتغيير، لأن العلم قد مات الذي يسمى بهذا الاسم. هذا يقول: سميت ابني عبد المحسن، فعارضني بعض الناس وقال إن المحسن ليس من أسماء الله بل هو صفة. نقول لا، بل هو من أسماء الله جل وعلا. فيجوز للإنسان أن يسمي عبد المحسن وعبد الوهاب وعبد الجليل وعبد الرؤوف وعبد الرحيم، فهذه كلها من أسماء الله تعالى. هذا يقول: ما حكم تسمية البنات بمثل اسم سوسن ورشا وزهور وآمال وغيرها من الأسماء؟ أما سوسن فهذا اسم أجنبي، هذا ليس عربيا، ولا ينبغي للإنسان أن يتسمى بأسماء الكفار، لأن التسمي باسمهم دليل على حبهم. وفي لغة العرب ما هو خير كثير وأضعاف ما هو موجود عند غيرهم، فاللغة العربية هي أغزر اللغات في الألفاظ، وتجد بالمعنى الواحد العدد من الأسماء. و أيضا اسم رشا فيما يبدو لي أيضا أنه اسم أجنبي فهو مثله. أما زهور وورود وآمال وعبير ونحوها من الأسماء فهذه لا بأس بها، وينبغي الإنسان دائما أن يختار الأسماء الجميلة والأسماء الطيبة. هذا يسأل أيضا عن جملة من الأسماء، يقول: هل يجوز التسمي بها؟ عبد الستار وعبد المولى وعبد ربه، هذه كلها من أسماء طيبة لا شيء فيها، وعز الدين وشرف الدين وناصر الدين، هذه من الأسماء التي جاءت متأخرة حقيقة، وعلى أي حال لا يظهر لي أن فيها شيء. فالإنسان إذا كان صالحا فإنه قد ينفع الله تعالى به ويعز به الدين، وكذلك قد ينصر الله تعالى به الدين، كذلك يسأل عن أسماء سهام وأفنان، هذه من الأسماء التي لا يظهر لي أن فيها شيء. هذا يقول: هل يجوز لامرأة ليس لها محرم أن توكل رجلا أجنبيا؟ توكله في أي شيء؟ وين صاحب السؤال؟ صاحب السؤال أين هو؟ توكل الرجل الأجنبي في أي شيء؟ ما أدري وش المقصود، يعني توكيل في عقد نكاح أو توكيل في رمي جمار أو في أي شيء؟ لا يظهر لمقصود السائل، لعله يوضح سؤاله فيما بعد. هذا يسأل يقول: العمرة هل لها وداع؟ نقول: الأولى للإنسان أن يأتي بطواف الوداع، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه، يعني لا فدية عليه، لكن الأولى والأحوط للإنسان أن يأتي بطواف الوداع، وهو خير إن شاء الله، ولو تركه فأرجو أنه إن شاء الله لا شيء عليه. يقول: أيهما أفضل، صلاة الجنازة أم صلاة الراتبة؟ نقول: بل صلاة الجنازة أفضل، لأن صلاة الجنازة فرض كفاية والراتبة سنة، ثم إن الجنازة تفوت والراتبة لا تفوت، فأنت تصلي على الجنازة وبإمكانك أن تصلي الراتبة في أي وقت، ولو تأخر ولو في بيتك، بل الأفضل أن تصليها في بيتك. فإذا ضاق الوقت عند الإنسان إما أن يصلي الراتبة أو الجنازة، فالأفضل له أن يصلي الجنازة. يقول: ما حكم الطواف على الشاذروان؟ نقول: الشاذروان هو الجدار الملاصق للكعبة على شكل منحدر، ليس على شكل قائم إنما على شكل منحدر، فهذا داخل حدود قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو من الكعبة، فإذا طاف الإنسان عليه فإن طوافه لا يصح. وهذا قد يحصل من بعض الناس، يقوم ويطأ على الحلق أو على الحبل المربوط في الحلق ويمشي خطوات، فهذه الخطوات التي يمشيها على الشاذروان إن لم يعد من المكان الذي بدأ فيه المشي عليها، فإن هذا الشوط لا ليس تاما ناقصا، فيلزمه أن يعود ويطوف من المكان الذي ترك فيه الطواف خارج الشاذروان، وإن لم يفعل فيفسد هذا الطواف. هذا يقول: توفي رجل عن زوجته وهي حامل، فهل تلزمها العدة المعتبرة شرعا؟ نقول: نعم تلزمها العدة المعتبرة شرعا، وعدتها حتى تضع، إذا وضعت الحمل خرجت من العدة، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالحامل إذا وضعت حملها خرجت من العدة، ولو توفيت بعد أو ولو وضعت بعد وفاة زوجها بأيام. وهناك قول لبعض أهل العلم أنها تعتد الأطول من عدة حمل أو عدة وفاة، ولكن الذي يرجح كثيرا من العلماء أنها لا يلزمها إلا وضع الحمل، فإذا وضعت حملها خرجت من العدة. يقول: رجل طلق زوجته فهل لها الخروج مدة العدة أم لا؟ ما نوع هذا الطلاق؟ هل هو طلاق بائن أو رجعي؟ إن كان طلاقا بائنا فإنها تحرم على زوجها ولا تعتد عنده، إنما تعتد عند أهلها. وأما إذا كانت رجعية فالرجعية التي طلقها طلقة واحدة أو طلقتين وهو له ثلاث، ففي هذه الحال تعتد عنده وتتزين له وتعمل كأي زوجة من زوجاته، إلا أنه لا قسم لها في المبيت.